أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ومبعوث الملك العلام النور المبين والسراج المنير وخازن الخير والبركة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة محمد، وعلى آله نور البركات ونور الهدايات. كنا في شرح زيارة عاشوراء بعنوان أنها خطاب عصري وخارطة طريق مشرق للمستقبل للبشرية، على خلاف ما يتوهمه الكثير من ينتسب على كل إلى الخاصة، يتوهم أن زيارة عاشوراء خطاب كراهية وخطاب تفرقة وخطاب شحن. لا 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 يا أخي، إذا فهمت ألفاظ زيارة عاشوراء ستعرف أنها عين بنود ما توصل إليه البشر في المواثيق الدولية ومقررات الأمم المتحدة، وبل أعظم من ذلك، سلمية وعقلانية وإنصافا وعدلا وأمنا، لكن بشرط أن الإنسان يقرأها بقراءة عصرية. فمن ثم مر بنا في التقسيم الموجود في العرف الدولي الآن البشري العصري، أن هناك حرب ناعمة، هناك حرب باردة، قسم ثاني، هناك حرب ساخنة. طبعا هناك قوة ناعمة هم تختلف عن الحرب الناعمة، القوة الناعمة تختلف أيضا عن الحرب الناعمة. طبعا ليس من الضروري أن تكون القوة الناعمة فيها حرب ناعمة، دي أنواع أخرى. تستطيع أن تقول بعد أربع: قوة ناعمة، حرب ناعمة، حرب باردة، حرب ساخنة. قضية التسويق للأفكار أو التنافس في تسويق الأفكار والأطروحات أمر هذا مشروع بشري، يعني تسوغه الشرعة البشرية. طبعا هناك من القوى العظمى تحاول أن تلبس وتخدع كثير من الشعوب أن تتخلى عن مثلا هويتها الدينية أو هويتها الوطنية تحت شعار أن هذه الهوية فيها ثقافة الكراهة وثقافة الحروب، وإن كانت حروب ناعمة. لا، هذا طبعا دجل من القوى الغربية أو القوى العظمى، وإلا في الحرب الناعمة لا، ليس هناك أي ميثاق عقلي ولا ميثاق قانوني لدى البشر الآن يدين الحرب الناعمة. ما دام لا تصل إلى الحرب الباردة، هي الحرب الباردة هم مو مدانة عندهم بقول مطلق. يا أخوان، الكلام لنمشي فيه بالقيراط. لماذا؟ لأن في انهزام داخلي فظيع ذريع عن جملة من الكتاب، جملة من المنتسبين للعلم، جملة جملة، ويكاد يطغي هذا الالتباس الآن في الخطاب الداخلي أو الخارجي، يكاد يلتبس الأمر الحابل بالنابل. فنكتة مهمة، أنت الآن تعال ائتني بمادة قانونية في الميثاق والمواثيق الدولية أو مقررات الأمم المتحدة أو حقوق الإنسان، منشور حقوق الإنسان المقر به دوليا، ائتني بمادة تدين القوة الناعمة، هذا قسم أول. يعني اليوم أضفنا قسم أربعة، صار تدين القوة الناعمة، قوة لكن ناعمة، قوة لكن ناعمة. طبعا بعض طغيان الدول العظمى تقول لا، نفس القوة الناعمة لبعض الدول تهديد، هي تندرج في الحرب الساخنة. هذا مثل ما يقولون رعونة وصلافة قباحة، ما يستطيع يشوف غيره قوي، ذبحت آخر. بس كحقيقة قوة الناعمة من يدينها؟ لا تصير قوي حتى بالناعم، لا تصير قوي، شلون يصير يعني؟ صير مستضعف، صير مسلوب مسلب بالأول والتالي، شنو الحكي؟ ما في منطق عقلي ولا عصري ولا منطق قانوني يسوغ لك ان انت تصير منهزم حتى بالقوى الناعمة. هذه تضفي الأمور دي حتى على المشي السياسي للمؤمنين ولكتل المسلمين المؤمنين صراحة، وأطياف المؤمنين. من قال لك أنك حتى بلحو القوى الناعمة محظور عليك تصير قوي بالناعم؟ إلا لازم تصير أنت تحت الانتداب القوى الأخرى. بس ما بأي منطق، بأي ذريعة؟ حي على الانتداب حي، شنو هذا؟ شنو المنطق؟ جيد، نيجي إلى الحرب الناعمة. حتى الحرب الناعمة، الحرب الناعمة ماذا تعني؟ يعني مثلا أطروحة تخطئ أطروحة أخرى، بس بالناعم أصلا، هذه ما فيها أي اقتتال. إذا الطرف الآخر يقول إما تترك الحرب الناعمة أو أفجرها لك حرب ساخنة، هذا ما له معنى. لا، أنت حربك الناعمة تسبب استفزاز، تسبب حرب ساخنة، وهذا عنده عجرة في الطرف الآخر. ولا هي طبيعة الحرب الناعمة ما تستلزم، والله مثلا تسويق التجارة الفلانية تسبب تهديد أمن الدولة الفلانية، شنو الحكي هذا؟ ما دام قوانين التجارة تقر قوة تجارية لبلد، سو ليكون خلها تكسر مثلا النمو الاقتصادي لبلد آخر، بس هاي ضمن السائغ في السوق التجارة الدولية. من باب مثال جاي أجيبها. كذلك في سوق الأفكار وسوق وتسويق الأطروحات، سواء عقائدية كانت أو فكرية أو لما جرى. إذن تحت ذريعة أن الطرف الآخر يتشنج، الطرف الآخر هذه رعونة الطرف الآخر، عجرة الطرف الآخر. وإلا أنت إذا تطرحها بالناعم بلا سباب بلا كذا بلا استفزاز، هي طبيعتها تسويق، ما المانع في ذلك؟ لذلك أنت لاحظ الآن كحرب ناعمة الآن كثير 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 كثير، حتى في المذاهب الإسلامية الأخرى يريدون يتخلون من نصوص القرآن. يا بليش، نصوص القرآن تحرض على زعزعة الأمن الدولي، السلم الأدياني. طبعا هم بالتفسير مدرسة السقيفة، هذه صراحة يجب أن نبوح بها. لا يختلف تقنين داعش والقاعدة والطالبان من حيث القوانين مع منطق فقه السقيفة، أبدا، ما استندوا إلى شيء لم يكن في ممارسات السقيفة أبدا. هذه ما قد نجامل، قد شوية يعني نداري بحث آخر، لكن واقع الأمر هو هذا. فبالتالي القرآن الآن أنا فيه محاولات جادها بشرية ودولية ومن قبل المنظمة المتحدة التخلي عن نصوص القرآن أو حذف حتى نصوص القرآن، يعني بل ماذا التي فيها قتال وقتتال، تفسير هذه النصوص، نصوص جهادية في القرآن. هناك محاولات جادة أكيدة، بس بأي تفسير؟ تفسير مدرسة السقيفة، تفسير الطرف الآخر، أما على تفسير مدرسة أهل البيت، أصلا في القرآن ليس عندنا نصوص تسوغ القتال تحت ذريعة الفرض والإلجاء للآخرين على مرام. بعبارة أخرى سأختصر المطلب، كل نصوص القرآن بحسب تفسير مدرسة أهل البيت، نعم عندنا جهاد ابتدائي، ما نتخلى عن جهاد، بس الجهاد الابتدائي ليس بالمعنى اللي فسرتها السقيفة. الجهاد الابتدائي اصطلاح ربما ذكر في علم الفقه سيما عند فقه المذاهب الأخرى مو مدرسة أهل البيت. الجهاد الابتدائي سنصح هذا التعبير، عبارة في عن هو تفسيرة عبارة عن ماهية، عبارة عن تفسيرة، عبارة عن ماهية، عبارة عن في مدرسة أهل البيت عبارة عن دفاع وليس عن دفاع تقره الشرع الدولية الآن. غاية الأمر الآن في منطق، في منطق الشرعة الدولية، الدفاع ليس أن تنتظر المعتدي والعدواني يهجم عليك ثم شنو تدفع. هذا تصوير خاطئ عاطل لمعنى الدفاع، للأسف وبقي معشعشا في الكتب الفقهية إلى قرون، عشرة قرون، وكلش خطأ. الدفاع من أقسام الدفاع كما تقره الشرعة الدولية الحرب الاستباقية. أنا ما أريد أدخل في تفاصيل القسم الرابع الحرب الساخنة، فقط أريد أقول أن القرآن نصوص ليس عين نصوص أهل البيت، ثقلين وجهين لحقيقة واحدة. حرب استباقية لماذا؟ يعني داعش جاي تحشد على الحدود، تصبرها إلى أن تسقط محافظات كذا وكذا ثم أنت تصدها، هذا أضعف أنواع الدفاع. كما يقول أمير المؤمنين، ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا. تريد الدافع، أنت قبل لا يهجم العدو ادفعه، بس ثم ابتداء، ابتدأت يعني استبقت في إزالة عدوانه قبل أن يعمل عدوانه، بس محرز أنه معتدي. فلاحظوا بالدقة، الجهاد الابتدائي في منطق مدرسة أهل البيت هو دفاع، بس بحرب استباقية طبعا. هذه النصوص القرآنية من فسر احنا كمدرسة السقيفة؟ نعم، افترض الآن في بند من بنود منظمة الأمم المتحدة، وهو إذا كان نظام لدولة أجنبية بعيدة افترض، لكن يستضعف شعبه، عاتي عسكر تاري تاري باري على شعبه. الآن هنا من القوانين في المواثيق الدولية المسوغة لمنظمة الأمم المتحدة أن تتدخل لحماية ذلك الشعب المظلوم، لا زين هذا دفاع لو عدوان. الآن هذا هو أحد البنود المقررة في الآن. مثلا لاحظ أنت الدولة العظمى الفلانية تتدخل في إدانة وعتاب كثير من الأنظمة، تقول أن حقوق الإنسان في البلد الفلاني غير مرعية. أليس موجود هذا المنطق عند الدول العظمى أم لا؟ أم أنتو هي موجودة أو موجود؟ موجود. زين شلون هاي تدخل؟ لا. بأي تحت أي ذريعة؟ تحت ذريعة الدفاع عن المستضعفين. إذن هذا أمر، شوف هذا مع هذا أحد معاني الجهاد الابتدائي في مدرسة أهل البيت، إن شعب مظلوم مهضوم يهجر كذا فلان من قبل عصابة حكم معينة، شيء طبيعي كما في سورة النساء، ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين في الأرض، هي قانون. الآن نفس كل ربما دولة عظمى تقيم حصار اقتصادي، ربما تقيم حصار بحري كذا فلان فلان، تحت ذريعة ماذا؟ أن حقوق الإنسان غير مرعية في الشعب الفلاني. هذا إذن لحظة، هذا القانون ستطبيقا بحث آخر، هذا القانون يقره العقل العصري؟ نعم. هذا معنى الجهاد، لأننا لأجل أسلمت عقائد فرد فرد. هذا من أخطاء مدرسة السقيفة، أنها تلجئ الناس على أسلمة العقائد. في فرق بين أسلمة العقائد وبين أسلمة الأنظمة. أسلمة الأنظمة يعني جعلها سلمية مع شعوبها. في مفترق تفسيري للدين وللقرآن ولباب الجهاد عند مدرسة أهل البيت عن المذاهب الأربعة بكل صراحة، أو مع بقية مذاهب المسلمين التي أخذت من السقيفة نبراسا وتنتج بعد الحين والأخرى قاعدة طالبان داعش والمجر. مدرسة أهل البيت شيء آخر. المقصود هذا المطلب يجب أن نلتفت إليه، أن كون الإسلام ابتلي بتفسير مغلوط وبممارسة مغلوطة عنجهية من قبل مدرسة السقيفة أو بني أمية أو بني العباس، يا أخي عندما ننبش التاريخ ليس لأجل التفرقة بين المسلمين، لأجل تصحيح المسيرة المستقبلية والراهنة. ما يصير أقول للمريض أنت صاحي، أنت النصيحة في الدين أقول للمريض ترى عندك أنت وباء سرطان الآن ما يتفجر، ما السرطان ما جاي يقضي عليك، بس بعد فترة بيتولد عندك داعش، بعد فترة فكر قاعدة وطالبان بيتولد من عندك. إذا أنت هذا السرطان ما قضى عليك أنت أيها المريض، المولود اللي بتجيبه ترى موبوء. هذا ما يمكن أن أوارب. صحيح أنا ما أخاطبه بخطاب تشنجي، شو هذا طبعا، لأن الطبيب حاني على المريض، الطبيب عطوف على المريض، هذا صحيح، بس أيضا ناصح صادق. يعني بين الصدق والحنان والحنية يجب الجمع. للحنية خلي يغري ويخادع المريض، ولها من نصح للمريض يجعله يشنج مع المريض، كلا الأسلوبين خاطئ. لكن الجمع بين الرأفة واللين والنصيحة الصادقة لا بد من عنده. لما هذا الوباء شئنا أم أبينا ينتشر؟ والوباء الفكري والسرطان الفكري أخطر بكثير، يهرك الحرث والناس أكثر من الوباء البدني. أنتوا لاحظوا كما تقارير استفان طلعت على تقرير قبل شهرين ما تلف دقيق ودقيق هذا التقرير بس إجمالا نذكره. هلاك نسل البشر طيلة تاريخ البشر دققوا من الحروب أضعاف أضعاف من هلاك البشر من الوباء البدني أمراض البدنية. صورة واضحة. قل لماذا معناته؟ معناته الوباء العقائدي الفكري أخطر على البشر من الوباء البدني. الطبيب الفكري للبشر، الطبيب العقائدي للبشر أهم أعظم من الطبيب البدني. حاجة البشرية على طول التاريخ للتصحيح الفكري، للعلاج الفكري، للسلامة الفكرية والعقائدية أعظم بكثير من احتياج البشرية إلى الأدوية البدنية والعلاج البدني والمجرب. هذه ما تفتك بالبشر، لها رب يوقي البشر منها. الحروب، تقارير ربما الأخوان حتما إجمالا مطلعين عليه، ما ينفقه البشر الآن خلال قرن قرنين ثلاث، عقد عقدين ثلاثة، ما ينفقه البشر في الأسلحة أكثر من نصف ميزانية الشعوب، قول ثلث قول ربع بل أكثر. تسلح، زين بالله عليك، هاي النفقات لو نفقت في تنمية علم البشر، صحة البشر، ذوي الفاقة والحاجة، الكثير للأسف يعني يردد اعتراضات على النفقات في الشعار الحسينية. أريد أن تكون نفقات، بدل أن تكون نفقات في الشعار الحسينية، نفقات بطابع مدني. نفقات للفقراء والمساكين شنو؟ طابع مدني. وهذا اشتباه. لما؟ لأن الطابع المدني ما سبب حل مشاكل البشر. الطابع الفكري والعقائد هو أم الحلول. احنا حتى في باب النفقات في البعد المدني للفقراء والمساكين إنما الصدقات، يذكر القرآن في نهايتها في سبيل الله، يعني ماذا؟ يعني مو نفقات بعد مدني بما هو حياة وحرص على حياة، هذه ما تخدم البشر. تخدم البشر إذا تسيس النفقات المدنية بتربية إلهية. أساس ليسون دين بعد عفاريت عقارب، شنو الفائدة؟ أنت تكبرهم لأجل حرص وشهوات وغرائز شيطنة الدنيا، شنو هذا؟ بالعكس أنت ستخلق يأجوج ومأجوج، شنو هذا؟ شنو هذا معنى؟ أكو معنى قراءة جديدة لشرطية الولاية في العبادات. يعني شوف، الصدقات عبادة، الزكاة عبادة، متى تكون عبادة؟ إذا وظفت الصدقات الخيريات لأجل رفع راية الولاية. وإلا أنت إذا ما خليتهم ينتسبون إلى النور، نور السلام، من صفات سيد الأنبياء، السلام على الداعي إلى دار السلام، وأهل البيت هم دعاة إلى دار السلام. إذا أنت ما تنسب دل برنامج المدني، ما تنسبه، ما تجنده، ما توظفه، ما تلونه في طريق سبيل الولاية لله، سبيل الله اللي هو اللي هي الولاية، الله ورسوله وقرب الرسول، لن تكتب سلما للبشر. بالعكس، انت ربما تزيد في أتون العصبيات والقوميات والعشائريات والعوائليات والأنانيات، شنو فائدته؟ هذه جحيم البشر. انت تفكر خيري للبشر؟ ابدا. هاي قصة كل العبادات باطلة عاطلة بدون الولاية، هاي معناها. حتى الصلاة إذا لم تكن الصلاة لأجل أن ترفع راية الولاية، هذه الصلاة سوف تكون لشرعنة إسرائيل أو شرعنة دول ظالمة. كما نشاهد إمام جامع حرم فلان كذا يشرعن ويعطي الشرعية لمن؟ ها؟ يعطي الشرعية لدول كذا كذا عاتية. سمعتم خب؟ حافظ قرآن وما أدري كذا وفلان. قبل شهر. شوف الصلاة إذا ما تصير معنى شرطية الولاية في الصلاة يعني شنو؟ يعني وظف الصلاة. تريد الصلاة جامعة موحدة؟ نعم سوي صلاة جامعة موحدة. خليها وظفها لإعلاء راية الحسين. راية ولاية أهل البيت، وإلا هذه الصلاة ستكون نقمة على البشر. هذا الحج سيكون نقمة على البشر. هذا الصيام سيكون نقمة على البشر. مو عبط يا أخوان، أدلة قرآنية على أن كل العبادات بدون شرطية الولاية باطلة. باطلة يعني ماذا؟ يعني ما تصب في سلم البشر. أنا أفسر تفسير جديد لهذه الشرطية غير التفسير الذي ذكره عظماء الفقه رحمة الله عليهم وعلماء الكلام من الإمامية، إنه شرط الصحة صح، شرط القبول صح، ليه تفسير آخر؟ يجب الصلاة أن توظف لإعلاء راية الولاية، يجب الزكاة توظف لراية الولاية. لما؟ لأن الولاية هي طريق السلام، هي طريق الأمن البشري. هذا هو السر الموجود في زيارة عاشوراء، أن كل شيء وظفه للولاية، جنده للولاية، سيسه لا لأنانية نفسك ولا عرقك ولا عصبية قومك، وظفه سيسه لله وللرسول ولذي القربة، لا لاسمك الشخصي مهما بلغت مكانتك في الدين، سيسه لله وللرسول ولذي القربة. هنا سوف يكون إثمار عظيم لنجاة البشر، لسلام البشر، لأمن البشر. هاي معنى جديد دقيق لمعنى شرطية الولاية في العبادات. يعني وظف العبادات أن تحيي أكثر الولاية، تعلي الولاية أكثر، تصب في رفع. سينصب ها هنا علم كما قالت العقيلة عن جدها رسول الله في هذا البيان. لمن هذا العلم؟ هذا العلم في الحقيقة هو علم السلم البشري، نجاة البشرية. أهل بيتي، شوف تعبير رسول الله صلى الله عليه وآله، أهل بيتي سفينة نوح، يعني نجاة البشر بهذا. لا تصوب الصلاة باتجاه غير أهل البيت، صوب سدتها بغير أهل البيت لن تكون سفينة نجاة، سوف يكون سفينة غرق، تغرقون، تغرق البشرية في الجانب الأمني، الاقتصادي، الأخلاقي، التنموي، في السعادة، لن تصل البشرية إلى طموحاتها. تعبير يا مستفيضة متواتر عند الفريقين، أهل بيتك سفينة نوح. فالمقصود هذا المطلب، نرجع إلى هذا المطلب، أن صرف الأموال في سبيل الولاية طبعا هو في الأصل، دققوا الآية الكريمة، شوفوها دققوا، إنما الصدقات للفقراء والمساكين وابن السبيل والغارمين وفي الرقاب كذا كذا وفي سبيل الله. أي سبيل الله عنوان جامع ملون، يعني مو الفقراء بما هم فقراء تخليهم يصيرون بعدين شهوانيين، يصيرون ماذا؟ حروبيين. شو فائدتها؟ يأجوجيين، مأجوجيين، دنياويين، مادويين، عبدة شياطين، وما الفائدة في ذلك؟ خير البشر أو شر البشر؟ منظمات خيرية دولية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، ما شاء الله ما شاء الله، توظف لأجل شنو؟ تقوية الدول العظمى. إسدال الغطاء على جرائم الدول العظمى. شوف هذا الخيريات، هاي تسكين وتخدير المنكوبين عن مطالبة حقوقهم. ما شاء الله ما شاء الله، هي شنو خيريات هاي؟ شوف يدفعون بالملايين بس لأجل ماذا؟ إسكات حق المنكوبين النازحين. اللي جرى عليكم أيها النازحين في دولكم بسبب الدول العظمى اسكتوا عنها، كذا هاي خيريات. شوف شو صخيريات توظف إلى شر البشر. هاي معناته عندما يقال كل عبادة بدون ولاية سبيلها إلى الجحيم، واقعا جحيم البشر. أما إذا تصبها في رفع ماذا؟ مدرسة الثقلين، نور الثقلين الذي لا يقوم على العصبية ولا العنصرية ولا القومية ولا 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 ولا. سواسية البشر حقيقة وصدقا، لك شيء آخر. أصلا العبادة سبحان الله بدون ولاية مو عبادة، عبارة عن تمرد شيطاني إبليسي. إبليس، أنت وظفت الصلاة لشر البشر، وظفت الحج لشر البشر، وظفت الصدقات لشر البشر، لمزيد من نكبة البشر. شو الفائدة هذه؟ واقعا جهنم صورتها صورة متلألئة، باطنها زيادة من معاناة البشر. هذا هو السر زيارة عاشوراء، دق لطم تركيز تأكيد على محورية الولاية. طبعا قطعا هذه شيء عظيم، سر عظيم في زيارة عاشوراء، وأنه محور رئيسي في مشروع أهل البيت. ليس عبط التحسس من زيارة عاشوراء، لأن هي سفينة نجاة. تقول دير بالك أنت، أهم شيء توظف في كل حركاتك وسكناتك لهذا العلم، علم ولاية أهل البيت، لا لذاتك لا لكذا لا فلان فلان فلان. فنرجع، إذا ندت تقسيم الرباعي، قوة ناعمة، حرب ناعمة، حرب باردة، حرب ساخنة. يا أخوان رجاء، ترى بنود موجودة في المواثيق الدولية، والبنود موجودة في قوانين العامة لمنظمة الأمم المتحدة، موجودة في الإنترنت، يعني مو صعوبة الوصول لها، والبنود موجودة في منشور حقوق الإنسان، وكل قسم من هاي الأقسام يجب أن ندرسه. حينئذ مع هذا الالتفات إلى هذا الوعي، تبرير كثير من المنهزمين من عندنا أنه أبدا لا تطرح أنت لون الهوية. شلون ما أطرح لون الهوية؟ مو لون الهوية هو نجاة البشر، ليس الثقافة كراهية. أولا الكراهية ثقافة الكراهية، العدوان الآن أليس الأمم المتحدة تدين العدوان؟ إدانة العدوان كراهية العدوان أو لا؟ الآن المدرسة الهتلرية في أوروبا أو في غير أوروبا، المدرسة النازية، المدرسة الشعوبية، مدانة جرم وجريمة في على الصعيد الطاولة الدولية. زالي مو كراهة؟ طبعا كراهة. لماذا تشرع هذه الكراهة؟ هذه البراءة، هذه الكراهة تشرع حتى في بيت لهتلر، لأنه مولود في النمسا على قرية حدودية مع ألمانيا. الآن هذا البيت اللي ولد فيه هتلر أرادوا أن يعمروه، إلى الآن مانعت الحكومة النمساوية وحتى الألمانية أن يعمروا. خذ سبب لما يقول لك إحياء للشر للبشر. خذ جيد، إذن في منطق قوانين مواثيق الدول ثقافة الكراهية موجودة. لما؟ لأن الكراهية على العدوان هذا أمر صحي للبشر. من قال لك أن ثقافة الكراهية مطلقة وباطلة؟ هذا خداع الإعلام الدول العظمى والدول القوية على أساس تلبس وتخدع أفكار الشعوب. وإلا ثقافة الكراهية في الشرعة الدولية، احنا كلامنا مع النخب المقررة رسميا مع البشر في البشر، ثقافة الكراهية. الآن كما مر ربما ذكرنا ذلك سابقا، نعيد تذكيره، كم بيان في معدل كم بيان تصدره الأمم المتحدة فيه لفظ إدانة، في مقابل كم بيان إحصائية، خلينا نسوي إحصائية، في كم بيان في كل سنة في كل عام تصدره الأمم المتحدة أو الوزارات الأمم المتحدة مؤسسات التابعة للأمم المتحدة فيها لفظة تضامن تشجيع تأييد؟ ما أدري مراقبين أنتوا الوضع لو لا. 80 أو صدقني قليل، 80% من بيانات الأمم المتحدة إدانة شجب، ربما 20 تأييد تشجيع تضامن. هذا ما يعني قول إدانة لفظ كراهية، يعني ثقافة الكراهية. معناته تلاحظ الوقاية من المرض شنو الوقاية؟ مساوية للعلاج. خير يعني شنو؟ خير. أنت لا تبتلى، لذلك ورد ثواب اللعن أعظم من ثواب الصلاة. يعني لما تلعن العدوان تطهر نفسك من الانتماء للعدوان أعظم من أنك هو نفسه ولاء، ولاء لطريق الصحيح الحق. شوف نفس منطق البشر. الآن لفظ الإدانة هو اللعن شنو؟ بعضهم يتحسس من لفظة اللعن في ذات عشرة، يا عيني لفظة اللعن لا تعني حرب ساخنة، لا تعني سباق، لعن يعني إدانة، أنا موقفي أدين العدوان. من يمكن يتخلى عن فطرته، فطرة العقلية والنفسية أنه أنا أدين العدوان؟ بدل ما تقول اللهم لعن أول ظالم، اللهم إني أدين أول ظالم معتدي على محمد وآل محمد وآخر تابعين له. بدل نفس المطلب نفس المضمون. يسأل الإمام الصادق يقول ربما أنقل بالمعنى، قال تعال وهلما وأتي، هنا بس المعنى واحد. فإذا قضية الإدانة تخطئة الخطأ ثقافة الكراهية. الآن كثير ينشر في يسوق لخداع شعوبنا وكذا وفلان، بل عقر دارنا الآن صار نخجل أن ندين عمل خاطئ. ما أقول بالسباب بالتشنج، أدعو إلى سبيل ربك بالتشنج، لا، أدعو لسبيل ربك بالحرب الساخنة، لا، أدعو إلى سبيل ربك شنو؟ بالقوة الناعمة. الحكمة شيء هي الحكمة في المنطق العصري العقلي البشري، شو يسموها الحكمة؟ قوة ناعمة يعتبرها أعظم من البترول، أعظم من النووي. لما؟ لأن المواجهة الثقافية الفكرية أعظم من المواجهة العسكرية، أعظم من الحرب الباردة، أعظم من الحرب الساخنة. يسموها إيش؟ القوة الناعمة. انت هذا نفس هاي ترجمة عصرية لمعجزة القرآن، أدعو إلى سبيل ربك شنو؟ بالقوة الناعمة، بالحكمة، القوة الناعمة. طبعا انت تريد تهدي الطرف الآخر، مجي تفز الطرف الآخر، هذا غباء حماقة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بعد ذلك من باب الطوارئ وجادلهم بالتي هي أحسن. بالحكمة مو بالزيف، بالحكمة مو بالمجاملة المخادعة. شو نكتة بين إفراط وتفريط؟ إحنا نقع، لأن هذا مريض، ما يصير تقول له با 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 ما شاء الله أنت سوي سالم. هذا مسكين، أنت توقعه هو والأجيال في خطر. أدعو إلى سبيل ربي. فالمقصود إذن هذه الإثارات حول زيارة عشرة بالعكس هي كلها بنود عصرية. ومر بنا اللعن ليس يعني فيما يعني حرب ساخنة، لا يعني إدانة، تخطئة. يمكن أن يتخلى البشر عن التخطئة والتصويب؟ يمكن؟ ما يمكن. فكرة وفكرة، أحد ما تخطئ وأحد ما تصوب، هو هاي معنى. أنت الصواب لا تزايد عليه، لأن في دمار البشر. الصواب خذه، روجه، سوقه. الخطأ لا تروجه، الباطل، الخطأ، الانحراف، العدوان لا تروجه، ولو على سبيل دمك، ولو على سبيل كذا. يد مشعل عظيم في زيارة عاشوراء. نتنكر للمنظومة المذكورة في زيارة عاشوراء، لماذا؟ وهي تحيي في البشر هذا الأصل النير العظيم، مطابق نفس البنود والقوانين الدولية الموجودة. غاية الأمر هني نكتة مهمة. مشكلتنا مش واقعا كما قالت الصديقة صلى الله عليه وسلم، مشكلتنا أن هذا التلبيس الذي أحدثته السقيفة تعبير الجلفي صخامة جايزية علينا، والمشكلة من الوسط الداخلي هم يتأثر. يا عيني تفسير مثلا الآن التكفير حتى في منطق القرآن. شوف الآن في منطق زيارة عاشوراء، حرب لمن كان كافرا، بالله عليك هذا المنطق موجود في زيارة عاشوراء؟ حرب لمن؟ حرب لمن حاربكم ولو هو ادعى الإيمان، سلم لمن سالمكم ولو رفع راية الكفر. مدام مو سالم، سالم وياه. زين بعد أكثر من هذا في زيارة عاشوراء تريد؟ معناه مدرسة أهل البيت في التكفير ليس استباحة الدماء. شوف هاي منطق زيارة عاشوراء، منطق زيارة عاشوراء أن الدماء لا تستباح بمجرد الكفر ولا بمجرد الضلال. هذا منطق التكفير عند أهل البيت، أنه مو تروح ولو اعتبرت كافر. كافر يعني غطى الحق. الكفر، الكفر مثل كفر، كفر كفر، هو غطاء. تكفير يعني أنت غطيت الحقيقة، مو استباحة الدماء. استباحة الدماء هي سقيفة، مشكلتها هاي المنطق عندها، مو مشكلة مدرسة أهل البيت. أنت ليش تجر ثقافات السقيفة على ثقافات أهل البيت؟ لازلنا نعاني في كيفية التمييز بين مسار مدرسة أهل البيت ومسار السقيفة وبني أمية وبني العباس والدولة العثمانية وغيرها وغيرها. مسار مدرسة أهل البيت يعني التكفير، يعني تخطئة فكرية، مو التكفير يعني استباحة الدماء. جيب لي في منطق روايات أهل البيت القرآن أنه يستبيح دم طرف لأجل فقط كفرة. لا، عدوانة مو كفرة. شوف ده تعبير عدو لمن عاداكم. شوف منطق عظيم. هو وليس أنا أزرع العداوة، هو لأنه اتخذ العداوة فلازم أواجه بالعداوة. اتخذ الحرب أواجه بالحرب. حرب ناعمة حرب ناعمة، حرب باردة حرب باردة، حرب ساخنة حرب ساخنة، بنفس الدرجة. سالمني بدرجة أسالمه بدرجة، أكثر أكثر، أقل أقل. واقعا موازنة منصفة عجيبة في زيادة. شلون ما تقول لي زيادة عاشوراء مو عصرية؟ شلون تقول لي زيادة عاشوراء ما تتفق ويا العقل العصري، العقل العصري البشري؟ شلون تقول لي زيادة عاشوراء ما تتفق مع التطلع الذي وصل إليه البشر؟ حذو القذة بالقذة زيارة عاشوراء. سبحان الله، قبل 1400 سنة زيارة عاشوراء. السلم البشري تهدده زيارة عاشوراء؟ بالعكس، هي تثبت وتجذر السلم البشري والأمن البشري، وتوجب ميز في قراءة الدين عن السقيفة، أن الطرف العدوان ليس الكافر، ليس الإيزدي، ليس البوذي، ليس الهندوسي، طرف العدوان المعتدي. ايا ما كانت مذهبه وعقيدته. بالله عليك هذا مو فقه سياسي جبار في زيادة عاشوراء؟ تريدنا هالتراث العظيم النير نتنكر من عنده ونتملص من عنده؟ إلى أين نهتدي؟ المشكلة مشكلة هذه القراءات السقيفية تضفي بظلالها على حتى والعياذ بالله على نور مسيرة الثقلين. إذن فارق بين التكفير، اصطلاح التكفير في مدرسة أهل البيت والتكفير في مدرسة السقيفة فرق كبير. أين عندنا في فقهنا؟ أنا ذكرت شاهد من مدرسة أهل البيت، شاهد ضروري مو نظر اجتهادي. تارة أستدل بفتوى اجتهادية عند علماء الإمامية يختلفون فيها، هذا مو استشهاد، ايش يختلفون فيها. تارة نستشهد بضرورة لا يخالف فيها فقيه من فقهاء مدرسة أهل البيت. ذكرت شاهد ضروري في مدرسة أهل البيت، ضروري في الفقه، في فقه مدرسة أهل البيت، دليل برهاني دامغ على سلمية مدرسة أهل البيت، وهو نفس منطق زيارة عاشوراء. ما هو هذا الدليل الدامغ؟ على أن معنى التكفير أو معنى التخطئة لا يعني استباحة الدماء ولا الأعراض ولا الأموال. سلم لا تقولوا، في هذا القرآن نفسه، لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا. مؤمنا لتفسيرين، لست مؤمنا لست في أمان، أحد تفسيرها التي نزلت بها الآية وهي في منطقة البيت موجود. ما هو هذا الشاهد الضروري الذي يعزل قراءة باب الجهاد عند مدرسة أهل البيت عن لون السقيفة؟ ويلات كما تقول الصديقة الطاهرة، سيعلم التالون غب ما أسسه الأولون. إلى الآن نعاني المعاناة الفكرية أعظم من أي معاناة. هذا الدليل الضروري ليس اجتهادي عند فقيه أو جماعة من فقهاء الشيعة دون بقية، ولا حتى عند المشهور في قبال المشهور، ضرورة ما يقدر يتجاوز عنها فقيه من فقهاء الشيعة إذا أراد أن ينتسب إلى أهل البيت. ما هو هذه الضرورة اللي تدل على سلمية أهل البيت وتفسر لنا باب الجهاد في مدرسة أهل البيت؟ هاي الضرورة، بينما في المذاهب الأخرى عكسها موجود، عندهم ضرورة. وحتى لو بعضهم نادر وافقنا لا من باب الضرورة، من باب الاجتهاد النظري قد يتبدل، أما إحنا عندنا ضرورة ما يتبدل. ما هي هاي الضرورة اللي هي برهان دامغ على سلمية مدرسة أهل البيت وتعايشها السلمي إلا مع المعتدي بدرجة عدوانه والمحارب؟ ما هو هاي الدليل الدامغ الضروري في مدرسة أهل البيت؟ هو أن الأسير بعد وضع الحرب أوزارها لا يحق للمعصوم أن يقتل فضلا عن غير المعصوم. ولو الأسير بوذي، ولو عابد وثن، ولو مشرك، ولو كافر، ما دام سلمي وضعت الحرب أوزارها لا يسوغ قتل الأسير. بينما كل المسلمين في طرف آخر بسبب قراءة السقيفة أنه يسوق قتل الكافر لكفره ولو أسير ولو سلمي. في بعض من يوافقنا لكن فتوى نظرية، يقول نظرية وليست ضرورية، نادر منهم يوافقنا. وهذا طبعا لما اتخذوا هذا المبنى؟ تشريعا من الثاني، معروفة قصة راجعوها في باب الجهاد وباب التفسير لا تغفلون عنها من تشريعات الثاني. شوف 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 الفارق بين علي 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 هنا. علي علو البشر في السعادة، علي أمان البشر إلى السعادة، أمان لرقي البشر، بين الطرف الآخر هلاك البشر. ضرورة، عيد النقطة، ضرورة من ضرورات فقه، ضرورة وليس اجتهاد، ها؟ لأن الروايات متواترة فيها. الحمد لله الذي رزقنا أئمة نهتدي بهم. 12 ضرورة فيهم ماذا؟ أن الأسير بعد وضع الحرب وزاره ولو كان بوذي ولو كان عابد وثن لا يسوغ لك حتى المعصوم أن يقتله. لما المسالم سلم، شوف هاي منطق زيارة عاشوراء، سلم لمن سالمكم. هل زيارة عاشوراء تسوغ الحرب للمسالم؟ أبدا. ومر بنا أمس تقول حرب لمن حاربكم، يعني حرب ساخنة فقط مع الحرب ساخنة مع المحارب ساخنا، أما إذا معادي مثل الحرب الناعمة ما يسوغ لك تحاربه. عندك قوة، عندك ذكاء، عندك دهاء، عندك جودة تدبير، كما يحاربك بالحرب الناعمة حاربه بالحرب الناعمة. عدو لمن عدا، العداوة هو معنى هذه الحرب الناعمة. لما فرقت زيارة عاشوراء بين العدو والمحارب؟ منطق هذا عظيم في العقل البشري. تريد تتخلى تتنكر عن زيارة عاشوراء؟ هذا الرقي بشري في زيارة عاشوراء، تألق العقل العصري البشري المستقبلي في زيارة عاشوراء. بناك التشريع تقرأها، وللكلام تتم إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.